إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الآفة الثانية من آفات العلم كتمان العلم. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال القرطبي رحمه الله: أخبر تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البينات والهدى ملعون. الذي يكتم العلم، الذي يكتم ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى ملعون. واختلفوا في المراد بذلك، فقيل أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كتم اليهود أمر الرجم. وقيل المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه، وهذا هو الصواب، فهي عامة تعم كل من كتم الحق، هي عامة في كل من كتم علما من دين الله تعالى يحتاج إلى بثه. قال في عمدة التفسير: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. وهذا مقابل ما للعالم الباذل للعلم للخلق من المكارم والمآثر، فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون، واللاعنون أيضا هم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو بلسان الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة، والله تعالى أعلى وأعلى. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وقد بيّن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه من تمام توبة المبتدع أن يبين، يعني أن يحذر مما كان عليه قبل أن يتوب، يعني إذا كان على بدعة داعيا إلى تلك البدعة ثم أراد أن يتوب، فمن توبته كما في الآية: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فلا بد أن يبين أنه كان على ضلال وأنه قد تورط في بدعة كذا، ويحذر مما كان عليه هو من الابتداع والبدعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والسنة. قال السعدي رحمه الله: هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات
الدالات على الحق المظهرات له. والهدى وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله وغش عباد الله، فأولئك يلعنهم الله، أي يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته، ويلعنهم اللاعنون، وهم جميع الخليقة. فتقوا عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله، فجوزوا من جنس عملهم. كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في الماء لسعيه في مصالح الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله، فجوزي من جنس عمله. فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله، يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يسعى في طمسها وإخفائها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. إلا الذين تابوا، أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة، وأصلحوا ما فسد من أعمالهم، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن، ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضا حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفى، فهذا يتوب الله عليه، لأن توبة الله غير محجوب عنها. فمن أتى بسبب التوبة تاب الله تبارك وتعالى عليه، لأنه التواب، أي الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا، وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا، الرحيم الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، الآية، هذه الآية وإن كانت في الأحبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك بسبب دنيا يصيبها. وقال السعدي رحمه الله: هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤكم من جنس عملكم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكيهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه. فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار، فكيف يصبرون عليها وأن لهم الجلد عليها؟ نسأل الله العافية. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوا فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. وقال القرطبي رحمه الله: هذا متصل بذكر اليهود، فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان أمره فكتموا نعته، فالآية توبيخ لهم، ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم. قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا فليعلم، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. وقال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا لجاهل أن يسكت على جهله. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال القرطبي رحمه الله: قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئا منه فما بلغت رسالته. وهذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من أمر شريعته، وقد علم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئا من وحيه. يعني هذا التهديد في الحقيقة هو لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم لمن أوتي العلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد علم الله تبارك وتعالى من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئا من وحيه صلى الله عليه وسلم، فهو الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الله تبارك وتعالى يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ أخرج مسلم رحمه الله بسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأخرج البخاري رحمه الله بسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدق؟ إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. كان تطبيق الصحابة رضي الله عنهم لهذه الأوامر الربانية مثار الإعجاب والتقدير. أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أي أكثر من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قصر مدة صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال دخل وأبو بكر وعمر، وخرج وأبو بكر وعمر، إلى غير ذلك، وهما وزيراه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن رواية الشيخين بالنسبة إلى رواية أبي هريرة تعد قليلا، فأبو هريرة مع قصر مدة الصحبة للنبي إذ صحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعوام، مع ذلك هو أكثر الأصحاب رواية. فكان الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من الرواية. قال في بيان السبب الداعي لرواية الحديث الذي حمله عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خوف الكتم، خوف كتم العلم. قال: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أخرج البخاري تعليقا مجزوما به عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا، يعني قبل أن تقطع رقبته بالصمصامة، قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها، تبليغا لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يكن جيد الحفظ بدءا، وكان الحديث يتفلت منه، واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبسط رداءه، فبسط رداءه، قال: اجمعه. فجمع الرداء بعد، قال: فلم أخرم بعد حرفا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه أخذ بالأسباب المادية الدنيوية، وأيضا تعلق قلبه بربه تبارك وتعالى مخلصا، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفارقه، لازمه ملازمة تامة 3 أعوام. يقول: لزمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني، على شبع بطني، ولا يريد شيئا أبدا إلا أن يطعمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يسقيه، ولا يلتفت إلى الدنيا قط، وكان الجوع يضر به جدا، حتى ربما صرع من أثر الجوع في بدنه ونفسه. يقول الناس: جن أبو هريرة، جن أبو هريرة. يقول: وما بي من جنة، والله ما بي إلا الجوع. وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه يستقرئ الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآية وهي معه، يعني وهو يحمله، يقول: تحمل آية كذا، وهو يحمله، ولكن يريد أن يقرئه تلك الآية، فيقول: أعدها علي، وهو يماشيه في الطريق، حتى إذا ما كان بإزاء بيته وأراد الصحابي أن يدخل، قال: تعالى أبا هريرة، دخل معه. يقول: وما أريد إلا أن ينقلب بي إلى داره أو إلى أهله فيطعمني، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقصته في جوعه معروفة مشهورة. فأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أخلص لله في الطلب، صحح النية في حمل علم رسول الله وفي العمل به وفي أدائه إلى الأمة بعد. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخذ بالأسباب، لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تام 3 أعوام على ملء بطنه، هو لا يطلب شيئا من أمر الدنيا قط، ومع ذلك صار أميرا بعد على المدينة، صار أميرا بعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: وصرت بعد أمتخط في الكتاف، وكان قبل ذلك لا يجد إلا ما يستر به عورته، وآتاه الله تبارك وتعالى من الدنيا ما آتاه. فيخلص الإنسان لله تبارك وتعالى في الطلب، يحرر النية، لماذا تطلب العلم؟ لا يلتفت إلى أمر الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أنت تعلم اليوم أن الكفار من أكثر الناس امتلاكا للدنيا والمال، فماذا صنعت لهم الدنيا؟ لم تزدهم عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. قال الحافظ رحمه الله، قوله، يعني البخاري فيما أورده معلقا مجزوما به في الصحيح، وقال أبو ذر إلى آخر ما قال، هذا التعليق رويناه موصولا في مسند الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي، قال: حدثني أبو كثير يعني مالك بن مرثد عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع الناس يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم، أي هناك، ثم قال: ألم تنهى عن الفتية؟ فرفع رأسه فقال: أراقيب أنت علي؟ لو وضعتم، فذكر مثله. قال ورويناه في الحلية من هذا الوجه، وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش، وأن الذي نهاه عن الفتية عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتية، لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه. ولعله أيضا سمع الوعيد في حق من كتم علما علمه. وشيخ الإسلام كما هو معلوم وكان من أطوع الناس للسلطان في عصره، يحوطه وينصحه ويجاهد معه في سبيل الله تبارك وتعالى، لا كما يقول بعض المفتونين إنه شكل جماعة وكون تنظيما وكان يخرج به لكي يغير المنكر بيده إلى غير ذلك، وعد ذلك خروجا إلى غير ذلك مما هو معلوم. لما كان يفتي في الطلاق رحمه الله وتعرض له الفقهاء الجامدون على نصوص وآراء الرجال، وأما هو فكان يتبع ما صح من الدليل، فخالفهم ووقعت فتنة، وجاء الأمر من السلطان بالقاهرة إلى نائب السلطنة بدمشق بأن يؤمر الشيخ رحمه الله بالكف عن الفتية في مسألة الطلاق. وسار المنادي في شوارع دمشق وأزقتها وحواريها يعلن الناس بذلك، وكف الشيخ أشهرا، ثم رأى أنه لا يسعه أن يكتم العلم فصار إلى الفتية بعد، ووشي به عند السلطان مع أن السلطان كان يحبه. فجاء الأمر من السلطان إلى نائب السلطنة بدمشق بحبس الشيخ في القلعة، فلم يخرج منها إلا إلى قبره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قوله هذه يشير إلى قفا، والقفا يذكر ويؤنث. أنفذ أي أمضي، تجيز بضم المثنات وكسر الجيم وبعد الياء زاي أي تكمل قتلي، ونكر كلمة ليشمل القليل والكثير. لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. فالمراد به أنه يبلغ ما تحمله في كل حال ولا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل. وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على الأذى طلبا للثواب. وقد وردت الأحاديث تزجر عن كتمان العلم، فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان والحاكم، وقال هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة، ووافقه الذهبي. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على صحيح ابن حبان ونأخذ عليهما، يعني على الحاكم والذهبي، أن عبد الله ابن عياش لم يخرج له البخاري شيئا وإنما أخرج له مسلم، فالحديث على شرطه وحده. والحديث ذكره المنذري في الترغيب ونسبه لابن حبان والحاكم فقط، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثوقون موثقون. قال الخطابي رحمه الله: الممسك عن الكلام ممثل بمن ألجم نفسه، كما يقال التقي ملجم، وكقول الناس: كلم فلان فلانا فاحتج عليه بحجة ألجمت، أي أسكتته. والمعنى أن الملجم لسانه عن قول الحق والإخبار عن العلم والإظهار له يعاقب في الآخرة بلجام من نار. وخرج على هذا معنى مشاكلة العقوبة للذنب، كقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين عليه فرضه، كمن رأى كافرا يريد الإسلام ويقول علموني ما الإسلام وما الدين، وكمن رأى رجلا حديث العهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول علموني كيف أصلي، وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام يقول أفتوني وأرشدوني، فإنه يلزم في مثل هذه الأمور ألا يمنع الجواب عما سألوا عنه من العلم، فمن فعل ذلك وكتم كان آثما مستحقا للوعيد والعقوبة. وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في تعليقه: وكذلك إذا عم الناس الجهل وغلبت عليهم الخرافات والبدع والعقائد الفاسدة والعادات الخبيثة كشأن الناس اليوم، فقد غلبت عليهم تقاليد الفرنجة وعقائد الكفرة وعاداتهم ومبادئهم الهادمة للدين والخلق والكرامة، فإن من أوجب الواجب على أهل العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبذلوا أقصى جهدهم في نشره وتعليمه أهليهم وإخوانهم وعشيرتهم وأممهم، لعل الله ينقذ الناس مما هم فيه من ضلال وغضب، والله المستعان. أن يبذلوا أقصى جهدهم في نشره، في نشر العلم وتعليمه أهليهم وإخوانهم وعشيرتهم وأممهم، لعل الله ينقذ الناس مما هم فيه من ضلال وغضب، والله المستعان. لا يحل لأحد آتاه الله علما أن يكتمه، لا يحل لأحد آتاه الله تبارك وتعالى علما من علم الكتاب والسنة أن يكتمه، بل يعلم الجاهل ويرشد الضال ويأخذ بيد الحائر ويبث السنة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي عليه أن يجتهد في ذلك وأن يتوقف عند حدود ما يعلم. سئل الفضيل رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال: كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك واجبا. هذا قيد حسن جدا وشرح بديع لهذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، في بعض الطرق ومسلمة، ولا تصح تلك اللفظة، وإنما هو طلب العلم فريضة على كل مسلم، وتدخل المسلمة على سبيل التغليب، كما أن الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين كثيرا في القرآن المجيد، فتدخل المؤمنات أيضا على طريق التغليب. فقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي على كل مسلمة، ولكن اللفظة لا تصح رواية. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه يرفعه، وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هل كل علم يكون طلبه فرضا متعينا، أو أن منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما دون ذلك؟ قال الفضيل في بيان ذلك: كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك واجبا. يعني إذا بلغ الإنسان الحلم وجبت عليه الصلاة، فقد توجب عليه أن يتعلم كيف يتطهر وكيف يصلي، وهذا فرض عين عليه، هذا القدر من العلم حينئذ فرض عين عليه. وقد يكون بعض العلم فرضا على أقوام دون أقوام، يعني لو أن إنسانا عرضت له شبهة مما يتعلق بالتوحيد، نسأل الله العافية والثبات، فطلب إزالة تلك الشبهة فرض عين عليه، أن يسأل أهل العلم لكي يكشف الله تبارك وتعالى عنه تلك الشبهة. الرجل الذي لا يعامل الناس تجارة بالدرهم والدينار ليس فرضا متعينا عليه أن يتعلم أصول المعاملات حتى لا يأكل من حرام، وحتى يكون آتيا بالبيع والشراء على وجهه المرضي عند الله. إذا لم يكن معاملا للناس تجارة بيعا وشراء إلى غير ذلك من المعاملات بالدرهم والدينار، إذا عرض نفسه للتجارة فقد وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم ما تسلم به تجارته من الوقوع في الحرام. إذا أراد الإنسان أن يحج ونوى ذلك وعزم عليه ومكنه الله تبارك وتعالى منه، فقد تعين عليه أن يتعلم، لأن الحج الآن وهو مفروض على كل مسلم على سبيل التراخي كما هو معلوم، إذا ملك الزاد والراحلة مع أمن الطريق إلى غير ذلك من الشروط، ولكن إذا عزم فقد صار واجبا متعينا عليه أن يتعلم فقه الحج، لا على حسب ما اختلف فيه الفقهاء، مثل الذي يكفر أو يكون كافرا نسأل الله العافية ثم يسلم، بمجرد إعلانه للشهادتين وجب عليه أن يتطهر وأن يصلي فرض الوقت. كيف يتطهر؟ على أي رأي من آراء الفقهاء يصنع؟ وعند الصلاة نقول له، واختلف العلماء في هذا على أقوال، ونظل نأتي بأقوال العلماء من آراء الرجال، إذن لن يصلي حتى يموت، وإنما نأتي له بصفة صلاة النبي، لا أعني الكتاب، ولكن تأتي بها عملا، يعني تقول له نصلي هكذا يا أخي، ويعلمه الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الصلاة على المنبر، فكان يصلي ركعتين على المنبر وهم ينظرون إليه، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرى حتى ينزل على الأرض ثم يسجد في أصل المنبر، فإذا قام من السجود صعد المنبر مرة أخرى يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الكلام من كلام الفضيل رحمه الله كلام بديع جدا، كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك واجبا. أخرج ابن عبد البر بسنده عن ابن عامر قال كان أبو أمامة يحدثنا فيكثر ثم يقول عقلتم؟ فنقول نعم، فيقول بلغوا عنا فقد بلغناكم. وعن ابن القاسم قال كنا إذا ودعنا مالكا يقول لنا اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه، ولكن تبليغ العلم إنما يكون لمن هو له أهل، وأما من ليس له بأهل فيجوز كتمان العلم عنه، يعني أنت لا تبذل علمك هكذا جزافة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب، فقال السائل أو ما سمعت الحديث من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ يقول هذا للعالم الذي لم يجب عن مسألته، سأله سؤالا فلم يجب، فقال له متحديا أما سمعت الحديث؟ يقول هذا معلما للعالم الساكت الذي لم يجبه عن مسألة، من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فقال له العالم اترك اللجام واذهب، فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به، يعني هو ليس بأهل لبذل العلم له، كما قالوا قديما في آثارهم لا تعلموا أولاد السفلة العلم. العلم الواجب لا بد من بذله في الأمة، تعليم الناس أصول التوحيد وتعليم العوام كيفية الصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج وما يلزمهم في حياتهم وما يتعلق بأخلاقهم إلى غير ذلك مما هو مبذول للناس، ولكن أن يعلم الطالب وهو رضيء الخلق لرداءة المنبت أحيانا ثم يصير حاملا للعلم فيمارس بتعلمه لهذا العلم أمورا تضاد العلم نفسه، فيكون وبالا على العلم. ولذلك قالوا قديما لا تعلموا أولاد السفلة العلم، وقال بعضهم تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك، يقول تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك. يعني إذا أتاه رجل يخطب وليته من أخت أو بنت أو ما أشبه، فهل بمجرد أن يأتيه يزوجه، أم أنه يتلبث وينتظر ويسأل ويختبر ويفحص إلى غير ذلك؟ فكذلك علمك ينبغي أن تظن بعلمك عن السفيه وعن من كان مرذولا في خصاله وفي أخلاقه. ولما صار العلم مبذولا كما تعلمون لتوفر المعلوماتية في هذا العصر، وهي وسيلة من وسائل إفساد الدنيا من أجل تمرير العقائد الفاسدة وهدم العقائد الصحيحة ونشر الرذيلة، حتى صار العالم كالقرية الصغيرة الواحدة بمجرد ظهور رذيلة من الرذائل وتقليعة من التقليعات في بلاد من بلاد الكفر والزيغ والضلال والفجر، بمجرد ظهورها تنتشر في أقطار الأرض. وكذلك الشبهات تتفشى وتنتشر، وكذلك ما يتعلق بالمسائل العلمية، فصار ذلك مدعاة إلى حدوث فوضى عظيمة في مسألة الطلب وتحرير المسائل العلمية مع التحقيق. كان المرء يمكن أن يظل أسبوعا يبحث عن تخريج حديث، الآن يستطيع أجهل الطلاب وأسفههم وأرذلهم وأحطهم خلقا أن يفعل ذلك في ثانية واحدة، حتى إن بعضهم ربما اعترض على كبار الشيوخ كما وقع في موسم الحج الماضي مع الشيخ عبد المحسن العباد عندما قال حديثا وتكلم في درجته بكلام، وبعض الطلاب كان جالسا ومعه حاسوبه فنقر عليه فراجعه. أيحط هذا من قدره؟ صار الأمر مبذولا، ولكن هنالك فارق هو قلبك، فإن العلم الذي يمكن أن أحمله يستطيع كل إنسان أن يحمله، ولكن القلب الذي أحمله لا يحمله إلا أنا. ينبغي أن تكون كذلك، أن تقول العلم الذي أحمله يستطيع كل أحد أن يحمله، بمزيد من الجهد وبذل الطاقة مع كثير من الصبر يمكن أن تحصل وأن تفوت. فينبغي عليك أن يكون قلبك قلبك، فتقول العلم الذي أحمله يستطيع كل أحد أن يحمله، ولكن القلب الذي أحمله لا يستطيع أحد غيري أن يحمله. فينبغي أن يكون لقلبك نية، وأن يكون له عقد، وأن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى، متجاوزا عن السفاهات، مترفعا عن السفاسف كما هو عادة المسلم الحق. إن الله تبارك وتعالى يبغض السفاسف، يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. فينبغي على الإنسان أن يتجاوز عن أمثال هذه الأمور، وأن تكون مغمورة في بحر حلمه، وأن يمضي لا يلوي على شيء، وأن يكون ضنينا بيومه وليلته، بل بساعته ودقيقته، بل بثانيته، فإن كل لحظة تمر من العمر لا عوض لها قط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإخلاص والسنة، وأن ينجينا من آفات العلم كلها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
الآفة الثانية من آفات العلم كتمان العلم. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال القرطبي رحمه الله: أخبر تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البينات والهدى ملعون. الذي يكتم العلم، الذي يكتم ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى ملعون. واختلفوا في المراد بذلك، فقيل أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كتم اليهود أمر الرجم. وقيل المراد كل من كتم الحق، فهي عامة في كل من كتم علما من دين الله يحتاج إلى بثه، وهذا هو الصواب، فهي عامة تعم كل من كتم الحق، هي عامة في كل من كتم علما من دين الله تعالى يحتاج إلى بثه. قال في عمدة التفسير: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. وهذا مقابل ما للعالم الباذل للعلم للخلق من المكارم والمآثم، فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون، واللاعنون أيضا هم كل فصيح وأعجمي، إما بلسان المقال أو بلسان الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة، والله تعالى أعلى وأعلى. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وقد بيّن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه من تمام توبة المبتدع أن يبين، يعني أن يحذر مما كان عليه قبل أن يتوب، يعني إذا كان على بدعة داعيا إلى تلك البدعة ثم أراد أن يتوب، فمن توبته كما في الآية: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فلا بد أن يبين أنه كان على ضلال وأنه قد تورط في بدعة كذا، ويحذر مما كان عليه هو من الابتداع والبدعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والسنة. قال السعدي رحمه الله: هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته، فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات الدالات على الحق المظهرات له والهدى، وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله وغش عباد الله، فأولئك يلعنهم الله، أي يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته، ويلعنهم اللاعنون وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله، فجوزوا من جنس عملهم. كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في الماء لسعيه في مصالح الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله، فجوزي من جنس عمله، فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله يبين الله الآيات للناس ويوضحها، وهذا يسعى في طمسها وإخفائها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. إلا الذين تابوا أي رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما وإقلاعا وعزما على عدم المعاودة، وأصلحوا ما فسد من أعمالهم، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن، ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضا حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفى، فهذا يتوب الله عليه، لأن توبة الله غير محجوب عنها، فمن أتى بسبب التوبة تاب الله تبارك وتعالى عليه، لأنه التواب أي الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا، وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا، الرحيم الذي اتصف بالرحمات العظيمة التي وسعت كل شيء. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب الآية، هذه الآية وإن كانت في الأحبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك بسبب دنيا يصيبها. وقال السعدي رحمه الله: هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤكم من جنس عملكم. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار. ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه، فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار، فكيف يصبرون عليها وأن لهم الجلد عليها؟ نسأل الله العافية. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال ابن كثير رحمه الله: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. وقال القرطبي رحمه الله: هذا متصل بذكر اليهود، فإنهم أمروا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبيان أمره فكتموا نعته، فالآية توبيخ لهم، ثم مع ذلك هو خبر عام لهم ولغيرهم. قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتي علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئا فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك. وقال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا لجاهل أن يسكت على جهله. قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال القرطبي رحمه الله: قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئا منه فما بلغت رسالته. وهذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من أمر شريعته، وقد علم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئا من وحيه. يعني هذا التهديد في الحقيقة هو لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم لمن أوتي العلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد علم الله تبارك وتعالى من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئا من وحيه صلى الله عليه وسلم، فهو الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الله تبارك وتعالى يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه؟ أخرج مسلم رحمه الله بسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأخرج البخاري رحمه الله بسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدق؟ إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. كان تطبيق الصحابة رضي الله عنهم لهذه الأوامر الربانية مثار الإعجاب والتقدير. أخرج البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أي أكثر من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قصر مدة صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، يقال دخل وأبو بكر وعمر، وخرج وأبو بكر وعمر إلى غير ذلك، وهما وزيراه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن رواية الشيخين بالنسبة إلى رواية أبي هريرة تعد قليلا، فأبو هريرة مع قصر مدة الصحبة للنبي، إذ صحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 أعوام، مع ذلك هو أكثر الأصحاب رواية. فكان الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من الرواية. قال في بيان السبب الداعي لرواية الحديث الذي حمله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو خوف الكتم، خوف كتم العلم. قال: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أخرج البخاري تعليقا مجزوما به عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا، يعني قبل أن تقطع رقبته بالصمصامة، قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها، تبليغا لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يكن جيد الحفظ بدءا، وكان الحديث يتفلت منه، واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبسط رداءه، فبسط رداءه، قال اجمعه، فجمع الرداء بعد قال فلم أخذ بعد حرفا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه أخذ بالأسباب المادية الدنيوية، وأيضا تعلق قلبه بربه تبارك وتعالى مخلصا، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفارقه، لازمه ملازمة تامة 3 أعوام. يقول لزمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني، على شبع بطني، ولا يريد شيئا أبدا إلا أن يطعمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يسقيه، ولا يلتفت إلى الدنيا قط. وكان الجوع يضر به جدا، حتى ربما صرع من أثر الجوع في بدنه ونفسه. يقول الناس جن أبو هريرة، جن أبو هريرة. يقول وما بي من جنة، والله ما بي إلا الجوع. وكان رضي الله تبارك وتعالى عنه يستقرئ الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآية وهي معه، يعني وهو يحمله، يقول تحمل آية كذا وهو يحمله، ولكن يريد أن يقرئه تلك الآية، فيقول أعدها علي، وهو يماشيه في الطريق، حتى إذا ما كان بإزاء بيته وأراد الصحابي أن يدخل قال تعالى أبا هريرة، دخل معه. يقول وما أريد إلا أن ينقلب بي إلى داره أو إلى أهله فيطعمني، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقصته في جوعه معروفة مشهورة. فأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أخلص لله في الطلب، صحح النية في حمل علم رسول الله وفي العمل به وفي أدائه إلى الأمة بعد. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأخذ بالأسباب، لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تام 3 أعوام على ملء بطنه، هو لا يطلب شيئا من أمر الدنيا قط، ومع ذلك صار أميرا بعد على المدينة، صار أميرا بعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وصرت بعد أمتخط في الكتاف، وكان قبل ذلك لا يجد إلا ما يستر به عورته، وآتاه الله تبارك وتعالى من الدنيا ما آتاه. فيخلص الإنسان لله تبارك وتعالى في الطلب، يحرر النية، لماذا تطلب العلم؟ لا يلتفت إلى أمر الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أنت تعلم اليوم أن الكفار من أكثر الناس امتلاكا للدنيا والمال، فماذا صنعت لهم الدنيا؟ لم تزدهم عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. قال الحافظ رحمه الله، قوله يعني البخاري فيما أورده معلقا مجزوما به في الصحيح، وقال أبو ذر إلى آخر ما قال، هذا التعليق رويناه موصولا في مسند الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي، قال حدثني أبو كثير يعني مالك بن مرثد عن أبيه قال أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع الناس يستفتونه، فأتاه رجل فأخف عليه ثم أي هناك، ثم قال ألم تنهى عن الفتية؟ فرفع رأسه فقال أراقيب أنت علي لو وضعتم؟ فذكر مثله. قال ورويناه في الحلية من هذا الوجه، وبين أن الذي خاطبه رجل من قريش، وأن الذي نهاه عن الفتية عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتية، لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه. ولعله أيضا سمع الوعيد في حق من كتم علما علمه. وشيخ الإسلام كما هو معلوم وكان من أطوع الناس للسلطان في عصره، يحوطه وينصحه ويجاهد معه في سبيل الله تبارك وتعالى، لا كما يقول بعض المفتونين إنه شكل جماعة وكون تنظيما وكان يخرج به لكي يغير المنكر بيده إلى غير ذلك، وعدوا ذلك خروجا إلى غير ذلك مما هو معلوم. لما كان يفتي في الطلاق رحمه الله وتعرض له الفقهاء الجامدون على نصوص وآراء الرجال وأما هو فكان يتبع ما صح من الدليل فخالفهم، ووقعت فتنة، وجاء الأمر من السلطان بالقاهرة إلى نائب السلطنة بدمشق بأن يؤمر الشيخ رحمه الله بالكف عن الفتيا في مسألة الطلاق، وسار المنادي في شوارع دمشق وأزقتها وحواريها يعلن الناس بذلك، وكف الشيخ أشهرا، ثم رأى أنه لا يسعه أن يكتم العلم فصار إلى الفتيا بعد، ووشي به عند السلطان مع أن السلطان كان يحبه، فجاء الأمر من السلطان إلى نائب السلطنة بدمشق بحبس الشيخ في القلعة، فلم يخرج منها إلا إلى قبره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قوله هذه يشير إلى قفا، والقفا يذكر ويؤنث، أنفذ أي أمضي، تجيز بضم المثنات وكسر الجيم وبعد الياء زاي أي تكمل قتلي، ونكر كلمة ليشمل القليل والكثير. لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. فالمراد به أنه يبلغ ما تحمله في كل حال ولا ينتهي عن ذلك ولو أشرف على القتل، وفيه الحث على تعليم العلم واحتمال المشقة فيه والصبر على الألى طلبا للثواب. وقد وردت الأحاديث تزجر عن كتمان العلم، فمن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن حبان والحاكم، وقال: هذا إسناد صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة، ووافقه الذهبي. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على صحيح ابن حبان: ونأخذ عليهما، يعني على الحاكم والذهبي، أن عبد الله ابن عياش لم يخرج له البخاري شيئا وإنما أخرج له مسلم، فالحديث على شرطه وحده، والحديث ذكره المنذري في الترغيب ونسبه لابن حبان والحاكم فقط، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثوقون موثقون. قال الخطابي رحمه الله: الممسك عن الكلام ممثل بمن ألجم نفسه، كما يقال التقي ملجم، وكقول الناس: كلم فلان فلانا فاحتج عليه بحجة ألجمت، أي أسكتته. والمعنى أن الملجم لسانه عن قول الحق والإخبار عن العلم والإظهار له يعاقب في الآخرة بلجام من نار. وخرج على هذا معنى مشاكلة العقوبة للذنب، كقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين عليه فرضه، كمن رأى كافرا يريد الإسلام ويقول: علموني ما الإسلام وما الدين، وكمن رأى رجلا حديث العهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول: علموني كيف أصلي، وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام يقول: أفتوني وأرشدوني. فإنه يلزم في مثل هذه الأمور أن لا يمنع الجواب عما سألوا عنه من العلم، فمن فعل ذلك وكتم كان آثما مستحقا للوعيد والعقوبة. وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها. قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في تعليقه: وكذلك إذا عم الناس الجهل وغلبت عليهم الخرافات والبدع والعقائد الفاسدة والعادات الخبيثة كشأن الناس اليوم، فقد غلبت عليهم تقاليد الفرنجة وعقائد الكفرة وعاداتهم ومبادئهم الهادمة للدين والخلق والكرامة، فإن من أوجب الواجب على أهل العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبذلوا أقصى جهدهم في نشره وتعليمه أهليهم وإخوانهم وعشيرتهم وأممهم، لعل الله ينقذ الناس مما هم فيه من ضلال وغضب، والله المستعان. أن يبذلوا أقصى جهدهم في نشره، في نشر العلم وتعليمه أهليهم وإخوانهم وعشيرتهم وأممهم، لعل الله ينقذ الناس مما هم فيه من ضلال وغضب، والله المستعان. لا يحل لأحد آتاه الله علما أن يكتمه، لا يحل لأحد آتاه الله تبارك وتعالى علما من علم الكتاب والسنة أن يكتمه، بل يعلم الجاهل ويرشد الضال ويأخذ بيد الحائر ويبث السنة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي عليه أن يجتهد في ذلك وأن يتوقف عند حدود ما يعلم. سئل الفضيل رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال: كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك واجبا. هذا قيد حسن جدا وشرح بديع لهذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، في بعض الطرق ومسلمة، ولا تصح تلك اللفظة، وإنما هو طلب العلم فريضة على كل مسلم، وتدخل المسلمة على سبيل التغليب، كما أن الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين كثيرا في القرآن المجيد، فتدخل المؤمنات أيضا على طريق التغليب. فقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي وعلى كل مسلمة، ولكن اللفظة لا تصح رواية. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه يرفعه، وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجة: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هل كل علم يكون طلبه فرضا متعينا، أو أن منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما دون ذلك؟ قال الفضيل في بيان ذلك: كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك واجبا. يعني إذا بلغ الإنسان الحلم وجبت عليه الصلاة، فقد توجب عليه أن يتعلم كيف يتطهر وكيف يصلي، وهذا فرض عين عليه، هذا القدر من العلم حينئذ فرض عين عليه. وقد يكون بعض العلم فرضا على أقوام دون أقوام، يعني لو أن إنسانا عرضت له شبهة مما يتعلق بالتوحيد، نسأل الله العافية والثبات، فطلب إزالة تلك الشبهة فرض عين عليه، أن يسأل أهل العلم لكي يكشف الله تبارك وتعالى عنه تلك الشبهة. الرجل الذي لا يعامل الناس تجارة بالدرهم والدينار، ليس فرضا متعينا عليه أن يتعلم أصول المعاملات حتى لا يأكل من حرام، وحتى يكون آتيا بالبيع والشراء على وجهه المرضي عند الله. إذا لم يكن معاملا للناس تجارة بيعا وشراء إلى غير ذلك من المعاملات بالدرهم والدينار، إذا عرض نفسه للتجارة فقد وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم ما تسلم به تجارته من الوقوع في الحرام. إذا أراد الإنسان أن يحج ونوى ذلك وعزم عليه ومكنه الله تبارك وتعالى منه، فقد تعين عليه أن يتعلم، لأن الحج الآن وهو مفروض على كل مسلم على سبيل التراخي كما هو معلوم، إذا ملك الزاد والراحلة مع أمن الطريق إلى غير ذلك من الشروط، ولكن إذا عزم فقد صار واجبا متعينا عليه أن يتعلم فقه الحج، لا على حسب ما اختلف فيه الفقهاء مثل الذي يكفر أو يكون كافرا نسأل الله العافية ثم يسلم، بمجرد إعلانه للشهادتين وجب عليه أن يتطهر وأن يصلي فرض الوقت. كيف يتطهر؟ على أي رأي من آراء الفقهاء يصنع؟ وعند الصلاة نقول له، واختلف العلماء في هذا على أقوال، ونظل نأتي بأقوال العلماء من آراء الرجال، إذن لن يصلي حتى يموت، وإنما نأتي له بصفة صلاة النبي، لا أعني الكتاب، ولكن تأتي بها عملا، يعني تقول له نصلي هكذا يا أخي، ويعلمه الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الصلاة على المنبر، فكان يصلي ركعتين على المنبر وهم ينظرون إليه، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرى حتى ينزل على الأرض ثم يسجد في أصل المنبر، فإذا قام من السجود صعد المنبر مرة أخرى، يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الكلام من كلام الفضيل رحمه الله، كلام بديع جدا، كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك واجبا. أخرج ابن عبد البر بسنده عن ابن عامر قال: كان أبو أمامة يحدثنا فيكثر ثم يقول: عقلتم؟ فنقول: نعم. فيقول: بلغوا عنا فقد بلغناكم. وعن ابن القاسم قال: كنا إذا ودعنا مالكا يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه. ولكن تبليغ العلم إنما يكون لمن هو له أهل، وأما من ليس له بأهل فيجوز كتمان العلم عنه، يعني أنت لا تبذل علمك هكذا جزافة. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: تبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه، وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب، فقال السائل: أو ما سمعت الحديث من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ يقول هذا للعالم الذي لم يجب عن مسألته، سأله سؤالا فلم يجب، فقال له متحديا: أما سمعت الحديث؟ يقول هذا معلما للعالم الساكت الذي لم يجبه عن مسألة: من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فقال له العالم: اترك اللجام واذهب، فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به، يعني هو ليس بأهل لبذل العلم له، كما قالوا قديما في آثارهم: لا تعلموا أولاد السفلة العلم. العلم الواجب لا بد من بذله في الأمة، تعليم الناس أصول التوحيد، وتعليم العوام كيفية الصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج وما يلزمهم في حياتهم وما يتعلق بأخلاقهم إلى غير ذلك مما هو مبذول للناس، ولكن أن يعلم الطالب وهو رضيء الخلق لرداءة المنبت أحيانا ثم يصير حاملا للعلم فيمارس بتعلمه لهذا العلم أمورا تضاد العلم نفسه فيكون وبالا على العلم. ولذلك قالوا قديما: لا تعلموا أولاد السفلة العلم. وقال بعضهم: تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك، يقول تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك، يعني إذا أتاه رجل يخطب وليته من أخت أو بنت أو ما أشبه، فهل بمجرد أن يأتيه يزوجه، أم أنه يتلبث وينتظر ويسأل ويختبر ويفحص إلى غير ذلك؟ فكذلك علمك ينبغي أن تظن بعلمك عن السفيه وعن من كان مرذولا في خصاله وفي أخلاقه. ولما صار العلم مبذولا كما تعلمون لتوفر المعلوماتية في هذا العصر، وهي وسيلة من وسائل إفساد الدنيا من أجل تمرير العقائد الفاسدة وهدم العقائد الصحيحة ونشر الرذيلة، حتى صار العالم كالقرية الصغيرة الواحدة، بمجرد ظهور رذيلة من الرذائل وتقليعة من التقليعات في بلاد من بلاد الكفر والزيغ والضلال والفجر، بمجرد ظهورها تنتشر في أقطار الأرض، وكذلك الشبهات تتفشى وتنتشر، وكذلك ما يتعلق بالمسائل العلمية، فصار ذلك مدعاة إلى حدوث فوضى عظيمة في مسألة الطلب وتحرير المسائل العلمية مع التحقيق. كان المرء يمكن أن يظل أسبوعا يبحث عن تخريج حديث، الآن يستطيع أجهل الطلاب وأسفههم وأرذلهم وأحطهم خلقا أن يفعل ذلك في ثانية واحدة، حتى إن بعضهم ربما اعترض على كبار الشيوخ، كما وقع في موسم الحج الماضي مع الشيخ عبد المحسن العباد عندما قال حديثا وتكلم في درجته بكلام، وبعض الطلاب كان جالسا ومعه حاسوبه فنقر عليه فراجعه. أيحط هذا من قدره؟ صار الأمر مبذولا، ولكن هنالك فارق هو قلبك، فإن العلم الذي يمكن أن أحمله يستطيع كل إنسان أن يحمله، ولكن القلب الذي أحمله لا يحمله إلا أنا. ينبغي أن تكون كذلك، أن تقول العلم الذي أحمله يستطيع كل أحد أن يحمله، بمزيد من الجهد وبذل الطاقة مع كثير من الصبر يمكن أن تحصل وأن تفوت. فينبغي عليك أن يكون قلبك قلبك، فتقول العلم الذي أحمله يستطيع كل أحد أن يحمله، ولكن القلب الذي أحمله لا يستطيع أحد غيري أن يحمله. فينبغي أن يكون لقلبك نية، وأن يكون له عقد، وأن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى، متجاوزا عن السفاهات، مترفعا عن السفاسف، كما هو عادة المسلم الحق. إن الله تبارك وتعالى يبغض السفاسف، يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. فينبغي على الإنسان أن يتجاوز عن أمثال هذه الأمور، وأن تكون مغمورة في بحر حلمه، وأن يمضي لا يلوي على شيء، وأن يكون ضنينا بيومه وليلته، بل بساعته ودقيقته، بل بثانيته، فإن كل لحظة تمر من العمر لا عوض لها قط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإخلاص والسنة، وأن ينجينا من آفات العلم كلها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.